بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى، وألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على خير الأنام، وأن تجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا نلقاك بها وأنت راض عنا، لتحشرنا في زمرة المصطفى وتحت لوائه يوم القيامة. اللهم اجعل أجرها شربة هنيئة مريئة من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل أجرها ظلا نستظل به إلى جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم دنو الشمس من الرؤوس. أكرمنا اللهم جميعا لنكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أعود إلى حضراتكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم هدى للناس، سائلين الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أولا أن نكون أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون أهلا لنقبس من أنوار القرآن الكريم، ونجتهد قدر استطاعتنا لنقدم لإخواننا المسلمين ما يعود عليهم بالنفع العميم من هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحبتي، أحوال الأمة كما ترون تنتقل من سيء إلى أسوأ. نبيت الليلة ولدينا كبير أمل أن نسمع ما يسرنا في اليوم التالي، ولكننا نصدم بمزيد من الخلافات ومزيد من نزيف الدماء في أرض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووالله إن سبب ذلك، وأنتم متفقون معي أجمعين، سبب ذلك هو بعدنا عن القرآن الكريم. وهذا درس نسأل الله أن يكون هدى للناس، وأن ينتفع به إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. الليلة مع درس من سورة آل عمران، ولعلكم تقرؤون العنوان الذي اخترناه هذه الليلة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا يطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
سبب نزول هذه الآيات، حتى نستعين بسبب النزول في فهم النص وتحقيق الفائدة منه، ونود أن نلفت الأنظار في البداية بأنه من قواعد الأصول وعلم التفسير أن العبرة فيه بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. بمعنى لو نزل قرآن يتعلق بواقعة بعينها ويخاطب أو يتحدث عن فرد بعينه أو عن أفراد، فالعبرة أيها السادة الأكارم بعموم اللفظ، بعموم الموقف، بالفائدة المرجوة منه. وإن كان يخاطب عند نزوله أو يتحدث عن شخص بعينه أو فئة بعينها، لكن النص لكل المسلمين إلى يوم القيامة. سبب النزول: مر شاس ابن قيس اليهودي على جماعة من الأنصار من الأوس والخزرج بعد أن ألف الله بين قلوبهم وأنعم عليهم بالإسلام، وأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين، وأمضوا فترة قبل الإسلام في عداء وقتال ودماء، فعز على هذا اليهودي الحاقد، عز عليه، على شاس بن قيس اليهودي، أن يشهد هذا الحي من الأنصار وهم في جلسة من الوئام والانسجام والأخوة والمحبة، عز عليه أن يراهم على هذه الصورة، فتحالف مع الشيطان وأقسم أن يفرق بينهم وألا يتركهم إلا وقد تنادوا بالسلاح. لذلك ذهب هذا الخبيث إلى خبيث آخر من اليهود وقال له: اذهب إلى أهل هذا الحي وذكرهم بالعداوة والدماء وبالقتال الذي كان بينهم، وذكرهم بالثأر، بل وانشدهم الأشعار التي كانت بينهم، انشد الأشعار التي كان يتبادلها كل طرف في الطرف الآخر هجاء وهجاء مؤلما قبل أن يمن عليهم ربهم تبارك وتعالى بنعمة الإسلام. وذهب هذا الخبيث ليؤدي الرسالة الخبيثة لشاس ابن قيس، ووالله ما تركهم فعلا إلا وهم يتنادون بالسلاح. بعد أن ذكرهم بالثأر وبالدماء التي كانت بينهم وبالعداوة والبغضاء وبالأحقاد التي ملأت صدورهم في هذه الحقبة الصعبة من حياة الأوس والخزرج، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع بين الأوس والخزرج، علم عليه الصلاة والسلام أن الفتنة قد آتت أكلها الدنيء، وتنادوا بالسلاح، فأدركهم عليه الصلاة والسلام وبادر مسرعا إليهم. وبهذا نتعلم منه صلى الله عليه وسلم أن نبادر مسرعين لتوحيد الصف ودرء الفتنة والتخفيف عن إخواننا المسلمين ومعالجة المواقف وهي لا تزال في بدايتها قبل أن يتسع الخرق على الراقع كما يقولون. أسرع فأدركهم وعاتبهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أعزكم الله وألف بين قلوبكم بالإسلام؟ وتلا عليهم الآيات الكريمة التي شرفت بتلاوتها منذ قليل، تلا عليهم الآيات التي تقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم والله، من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا أن جعلنا بهذا الدين العظيم إخوانا متحابين متوادين، كما أنعم على سلفنا الكريم من المهاجرين ومن الأنصار ومن المسلمين بوجه عام، فألقوا سلاحهم وندموا على استجابتهم للشيطان، وأخذ كل أخ يعانق أخاه معتذرا إليه، فتبدل المشهد وعاد للقوم، عادت لهم ألفتهم ومحبتهم وأخوتهم، كيف لا؟ وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وكانت تلك المؤاخاة أساسا متينا من الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام تحت قيادته صلى الله عليه وسلم. الأخوة في الله، المؤاخاة في الله، أساس متين، بل هو من أخص خصائص المجتمع المسلم، وافتقادنا لتلك المؤاخاة افتقادنا لذلك يجعلنا في عيش صعب، بل ولا يمكن إطلاقا في جو العداء والبغضاء والكراهية، لا يمكن أبدا للمسلمين أن يحققوا أي إنجاز إطلاقا. الإنجازات الكبرى أيا كانت أنواعها مرتبطة ارتباطا وثيقا بجو المودة والمحبة والسلام. أيها الأكارم، انظروا كيف بدأ النص: يا أيها الذين آمنوا. ولعلي قلت لحضراتكم غير مرة، عندما يناديكم رب العزة تبارك وتعالى بيا أيها الذين آمنوا، فإنه ينادي أهل التكليف ليشرفهم، ليمنحهم، لينفعهم، لينفحهم، ليعطيهم من فضله وكرمه، فإن أمرهم فأتمروا كان خيرا لهم، وإن نهاهم فانتهوا كان أيضا خيرا لهم. وحينما ينادينا أيضا بيا أيها الذين آمنوا، اعلموا أحبتي بأنه يذكرنا بالعهد والميثاق الغليظ الذي قطعناه على أنفسنا يوم أن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بعد أن أعطينا ربنا الكريم ذلك العهد والميثاق الغليظ، لم يعد من حقنا أن نختار، انقطع الخيار تماما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها المسلم الكريم، إذا ناداك ربك العظيم بيا أيها الذين آمنوا، فانتبه رحمني الله وإياك، لأن أحكم الحاكمين يناديك من فوق سبع سماوات، يناديك فانتبه وتلقى والتزم رحمني الله وإياك. يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هذه الدرجة؟ نعم، ما دمتم أطعتموهم وسلمتم بما أملاه أحدهم عليكم، فاعلموا بأنهم لن يقبلوا إلا بخروجكم من الملة، لا يقبلون سوى ذلك. ودوا ما عنتم، لا يودون إلا شقاءنا وعنتنا، يريدون أن يرونا دائما في متاعب. وحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن يرى واحدا من أمته قد ضل الطريق أو عاش في عانة ومشقة، وإسلامه الكريم المتمثل في القرآن والسنة المشرفة ما أكرم الله البشرية به إلا ليعيشوا بنعمة الله إخوانا، إلا ليعيشوا في سعادة. فإذا عادوا إلى ربهم الكريم أيضا عادوا إلى جنات النعيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يطرح القرآن الكريم استفهاما ليس على سبيل الحقيقة، إنه استفهام بلاغي هدفه التعجب، الخطاب للمؤمنين: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا تعنيف وعتاب ينطوي على تعجب من شأن المسلمين الذين مكن الله لهم في الطريق المستقيم وأكرمهم ومن عليهم بالذكر الحكيم وبسنة سيد الأولين والآخرين وهو يعيش بينهم صلى الله عليه وسلم، وما زال يعيش بيننا كذلك بسنته المشرفة التي حفظها لنا رب العزة وأكرمنا بها، فكانت المذكرة التفسيرية لكثير من آي الذكر الحكيم، فله الحمد حتى يرضى. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله بل وفيكم رسوله. ثم يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العصمة لكم من كل فتنة ومن كل شر أن تلجأوا إلى الله، وأن تلتزموا بمنهج الله، وأن تتمسكوا بكتاب الله، وأن تقبلوا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عاصم لكم من الفتنة، لا عاصم لكم من الفرقة، لا عاصم لكم من أمراض القلوب إلا إذا عدتم إلى علام الغيوب. عودوا إلى كتابه، استرشدوا بآدابه وأحكامه، متعوا أنفسكم وأرواحكم بتلاوته، عيشوا في رحاب القرآن. إن الحرمان الحقيقي وأكرر هو الحرمان من فضل القرآن، من تلاوة القرآن، من التمتع بآي الذكر الحكيم والنظم الإلهي المعجز لكتابه العزيز. محروم من حرم القرآن. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، أيعقل ذلك؟ وفيكم رسوله، وما زال الحبيب المصطفى بينكم، يعيش بينكم، يعلمكم ويربيكم على منهج الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أيها السادة، أريد أن أقول لحضراتكم شيئا مهما. نحن لا نقدم تفسيرا بالمعنى الاصطلاحي للتفسير، نحن نختار في كل ليلة بعض آيات الذكر الحكيم، نقبس من نورها قدر الاستطاعة ووفق توفيق الله لنا، لنقدم لإخواننا المؤمنين الموحدين ما يمن به علينا ربنا من كتابه ومن نور القرآن ومن هدي القرآن وأخلاق القرآن. فنقدم لإخواننا ما نستطيع من فضل الله تبارك وتعالى، ونخص بالذات الجوانب الأخلاقية، لأننا وعدناكم في بداية هذا البرنامج ألا نبتعد عن الأسرة أبدا. نحن والله ما جلسنا في هذا المكان إلا ونحن نستهدف في المقام الأول أن نكون في خدمة الأسرة المسلمة، وأن نكون عونا لأبنائها بكامل أفرادها. لذلك تجدون النص المختار في كل ليلة يعالج الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والعقدية كذلك. عودوا معي إلى النداء الثاني في النص الكريم، في النداء على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي، إن الأمر عظيم، إن الأمر عظيم. نادانا رب العزة تبارك وتعالى فأمر بأمرين عظيمين جليلين، أولها أن نتقي الله تبارك وتعالى حق تقواه. وإن أمرها والله لشاق، لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة رضوان الله عليهم، وخاطبوا سيد البشر صلى الله عليه وسلم في ذلك، شكوا بأنهم لا يطيقون. فإن أمر التقوى كما يريدها الواحد القيوم أمر عظيم، فكان من فضل الله عليهم أن خفف عنهم: فاتقوا الله ما استطعتم، وخفف عنهم من فضله وكرمه. طلب منا ربنا تبارك وتعالى أمرين: الأمر الأول أن نتقي الله حق تقواه، والثاني أن نموت مؤمنين موحدين مسلمين. وهذه ليست بالأمر الهين كذلك، لأن العبد يظل يعمل عمل أهل الجنة وحتى يصبح ما بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيطرح في جهنم أعاذنا الله وإياكم. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، أكرمني الله وإياكم بها جميعا اللهم آمين. وأمر الفتنة قائم، أمر الفتنة قائم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك لما وصلت رسالة السماء العظيمة إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حينما جاء جبريل فأخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن السلام يقرئ أبا بكر السلام ويخبره بأنه عن أبي بكر راض، فهل أبو بكر عن الله راض؟ كان رد الصديق عجيبا، وكان درسا من الدروس التي ينبغي أن نتعلمها جميعا. رغم سروره البالغ بما سمع، لكنه قال: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. نعم، لن أغتر بعملي أبدا، بل ولن أغتر بهذه الرسالة، وهي وسام شرف عظيم لم يوضع إلا على صدر الصديق عليه رضوان الله، وعلى صدر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. اللهم آمين. لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، سأظل أعمل بجد واجتهاد حتى أدخل بإذن الله في رحمة الله تبارك وتعالى. فأن نموت مسلمين مؤمنين موحدين، اللهم آمين، إنه أيضا لأمر عظيم. وكأن سائلا سأل: يا رب لقد أمرتنا بأمرين عظيمين، ما السبيل إلى تحقيق كل منهما؟ ما الدستور وما الضمان الذي يضمن لنا أن نحقق التقوى كما تريدها يا أكرم الأكرمين، وأن نموت مسلمين مؤمنين موحدين معصومين من الفتنة؟ ما السبيل إلى ذلك؟ ما الضمان إلى ذلك؟ أو ما الضمان لذلك من فضل الله عز وجل؟ كثيرا ما تظهر علامات استفهام حائرة أمام قارئ القرآن الكريم، يقرأ الآية فيظهر أمامه سؤال، ما دام قد جلس ليتدبر ويتعلم ويمتع النفس بتلاوة القرآن وتدبره، فإنه من حين لآخر تظهر أسئلة وتبرز في ذهنه. أقول لإخواني الأعزاء: من فضل الله تبارك وتعالى على قراء القرآن الكريم الذين كان ذلك حالهم، فإنه سرعان ما يريحهم ويسعدهم ويمتعهم ويبدد حيرتهم بالإجابة المفصلة على سؤالهم. إن الإجابة أحبتي في الله هي التي جاءت في الآية التالية مباشرة، حينما قال رب العزة تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أتريدون أن تحققوا التقوى فيذكر ربنا ولا ينسى، ويعبد ربنا ولا يعصى، ويشكر ربنا ولا يكفر كما قال ابن عباس في التقوى؟ أتريدون ذلك؟ أتريدون الأمن من كل فتنة وأن تموتوا على الإسلام؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام بكتاب الله أو اعتصام بدين الله بالإسلام، الاعتصام مأخوذ من العصمة، والعصمة هي الحفظ والرعاية، لكن الصياغة لهذه المفردة الكريمة: اعتصموا بحبل الله، تمسكوا بحبل الله. كنت في مرحلة من عمري عندما أقرأ هذه الآية أتخيل نفسي وقعت بين أمواج عالية زاخرة متلاطمة، ويخيل إلي أنني سأغوص في هذه الأمواج وربما أغرق في هذه الأمواج، وإذا بحبل يتدلى من السماء وينبهني إلى أن أتمسك بذلك الحبل، لأن نجاتي مرهونة بالتمسك بهذا الحبل. تخيلت ذلك في مرحلة ما، ولعل غيري من إخواني في مقتبل العمر كانوا أيضا يتخيلون ذلك. وإنها للحقيقة، إنها الحقيقة، نحن نعيش في فتن، في أمواج من الطوفان المتلاطم، وسبحان من يعصمنا. ابن نوح يقول له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فيرد عليه أبوه وهو ينصح له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبينما كان الحوار بينهما يدور، الوالد حريص على ولده، والولد متمسك بكفره ومعصيته لله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تمسكوا، قلنا أنها آتية من العصمة، والاعتصام هو الأخذ، هو الأخذ بمنهج الله، هو الاستعانة بالله تبارك وتعالى، هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والتمسك بكتابه الكريم وبدينه العظيم. هذا هو الاعتصام الذي يضمن لك النجاة من كل مكروه. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، امرأة العزيز، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فاستعصم. المفسرون يقولون استعصم أي تأبى عليها إباء شديدا ورفض كل ما قدمت له من إغراءات. لكن لاحظوا معي مادة العصمة: الحفظ، الرعاية. استعصم، نحن نسمي في اللغة العربية الألف والسين والتاء، نسميها بحروف الطلب، الطلب. يبقى استعصم في أصلها طلب العصمة، طلب العصمة من الله تبارك وتعالى، وهو نبي. بعد ذلك مباشرة دخل السجن وهو يدعو إلى الله عز وجل، كان صاحب رسالة في ذلك الوقت. استعصم، طلب العصمة من الله. نقول استغفر أي طلب المغفرة، استسقى أي طلب السقيا، استفهم أي طلب الفهم، استعصم طلب العصمة من الله، طلب الحفظ والرعاية من الله، لجأ إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدة، فحقق الله له ما أراد وحفظه برعايته وفضله الكريم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال ما ينبغي أن ننتبه إليه الليلة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا مجتمع الأنصار من الأوس والخزرج، يا كل مخاطب بالقرآن الكريم إلى يوم القيامة، ليس للأنصار وفقط، اذكروا نعمة الله عليكم. من أجل وأعظم النعم أن يؤلف الله بين قلوبنا، وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يجري للمسلمين الآن سببه كما قلت الفرقة والخصام والعداوة والخلاف والاختلاف الذي دب بينهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ويوم أن كنا تحت قيادة واحدة، ويوم أن كنا متحابين متآلفين، نتخذ من كتاب ربنا دستورا لنا ينظم سائر أمور حياتنا، يوم أن كنا كذلك كنا أصحاب دولة في رقعتها وأهميتها وحضارتها لم يشهد لها التاريخ مثيلا. دولة تمتد من البرتغال وأسبانيا وفرنسا في الغرب إلى الصين في الشرق، ومن روسيا شمالا إلى الهند والسند جنوبا، وكانت الأمور تسير على ما يرام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولذلك نقول لإخواننا الأعزاء، نقول لإخواننا الأعزاء من قيادات المسلمين في كل مكان، نقول لهم وهم إخوة لنا نعتز بهم ونسأل الله دائما أن يهديهم وأن يمن عليهم بفضله وكرمه وأن يعلي من شأنهم وأن يوحد كلماتهم، والله نضمر لهم كل خير. نقول لهم اتقوا الله في هذا الدين العظيم، اتقوا الله في الشعوب، في المسلمين، اتقوا الله في المستضعفين الذين أصبحوا لقمة سائغة لأعداء الله يصنعون بها ما يريدون. اتقوا الله واتفقوا على كلمة سواء. الأمر أصبح لا يطاق. المشاهد اليومية المتكررة، مشاهد الدم والهوان والذل الذي لحق بإخواننا المسلمين حتى أصبح العدو يصنع ما يريد كما يريد، وليس هناك من أحد يصدر بيانا يعترض فيه. المسجد الأقصى، المسجد الأقصى ترون ما يجري له يوميا على شاشات الفضائيات، وقيادات الأمة ترى ذلك. وما سمعنا عن مؤتمر عاجل ينعقد من أجل هذه الانتهاكات اليومية لهؤلاء الشراذم الذين دنسوا أرض المسجد المبارك العظيم، دنسوها وأطلقوا النار على إخواننا، دنسوا المسجد المبارك الطاهر، هؤلاء الأنجاس دنسوا بيت الله وسفكوا دماء إخواننا المسلمين على أرض هذا المسجد وحرقوه في يوم من الأيام. نقول لهم جميعا اتقوا الله في إخوانكم واتفقوا على كلمة سواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا سيدي الشيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي، الحمد لله.
الله يرضى عليك. بحكي معاك أخوك بلال الغنايم من فلسطين.
تفضل يا أخي.
أنا بشكرك يعني أول شيء على البرنامج الجميل اللي بيقدم لنا إياه، يعني الصحيح بارك الله فيك، وأشكر جميع العاملين على هاي القناة يعني الجميلة.
اللهم آمين.
وأنا الصحيح بشكركم جميع جدا، يعني أنتم اللي أرسلتونا هذا الدين الجميل اللي أتحفتونا فيه الصحيح، يعني بارك الله فيكم. يعني أنا بحبكم بالله كلكم، بحب سيدي الشيخ أحمد حسان، وأنا أحب عقل بحب عقل بينكم توصلوا له إن أنا بحبه. بارك الله فيكم، شكرا لكم كثير.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وبارك الله في الشيخ وأطال بقاءه ومتعه بالعافية، اللهم آمين. نقول لإخواننا على ضوء النور المنبعث من هذه الآية المباركة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، لا يؤلف بين القلوب إلا علام الغيوب تبارك وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما استطعنا أن نتآلف فيما بيننا إلا بفضل الله تبارك وتعالى. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها ويقلبها كيف يشاء. السلام عليكم.
عليكم الله كده.
تفضل يا مصطفى.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا أخي.
أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك.
اللهم أمين وإياكم.
اللهم أمين. والله أنا كان عندي سؤالين كده بس الله يكرمك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لتهذيب اللحية، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ لأن في يعني سألت فيه، ففي مشايخ أفتت وفي مشايخ قالت اللي هو يأخذ من لحيته أو يسويها ده آثم. السؤال الثاني بنلاحظ هنا، يعني أنا كنت مستقر بابا، لما جيت مصر وقعدت فلاحظت أن الناس لما بتصلي صلاة الفرض بعد كده تقوم تصلي السنة يبدل مع اللي جنبه يروح يصلي في حتة تانية، يعني ده إيه؟ ده قدام السنة ولا مش مستقر؟
نعم هو من السنة،
من السنة أنه تبديل المكان يعني؟
نعم، إذا صليت الفرض في مكان فانتقل إلى مكان آخر وصلي السنة في مكان آخر، وإذا استطعت أن تصلي صلواتك كلها في شتى أرجاء المسجد فصلي، ولا تتخذ مكانا بعينه كما يفعل كثير من إخواننا، يتخذون مكانا بعينه ولا يصلون إلا فيه. انتقل أخي الكريم من موقع إلى آخر لعل هذه المواقع تشهد لك أمام الله يوم القيامة. أما بالنسبة للحية فإطلاقها على حالها دون تهذيب كما تقول هذا هو الأولى بالقبول. وإن شاء الله عز وجل لو تركتها على حالها لا تعتد بمن يقولون لك خذ منها شيئا من هنا أو من هنا، لا تعتد بهذا الكلام، هذا كلام لا أصل له ولا نص فيه، وربما يراها الغير بصورة تزعجه لأنه لم يرتق بعد إلى مستوى اتخاذ اللحية أو مستوى فهم السنة المشرفة في ذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله إننا نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله يا شيخ أنت اللي ربنا اختار كل الدنيا دي كلها إن تنشر الله العلم وتنشر النور
يا رب. اللهم
الله يحفظك. بالله يا شيخ نسألك الدعاء يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك مالا وولدا وأهلا وصحة وعافية،
الله يحفظك
وأن يمن عليكم بنعمة الأمن والأمان يا رب.
أنت اللي ربنا اختارك والله يا شيخ نقولها مليون مرة
يا سيدي. نسأل الله القبول. اللهم
الله يجعلكم نشر النور والعلم يا رب،
وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم آمين. تفضل يا ست. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. علي يا أستاذ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
هل المكان اللي أنا بصلي فيه في المسجد لو صلاتي ما كانتش مقبولة هو ما بيشهد ليش يوم القيامة؟
لا هيشهد لك إزاي بقى؟ أنت بتقول صلاتك مش مقبولة، مش مقبولة ليه؟ ولماذا لا تأمل في الله خيرا يا شيخ؟ ويبقى عندك ظن حسن ان ربنا سيتقبل منك ان شاء الله.
ما ان شاء الله انا بسأل بس.
لا يعني سؤالك مالوش محل يا علي. انت دايما تصلي وانت تثق ان ربنا سيتقبل منك ويجازيك خيرا ان شاء الله على هذه الصلاة، ولا تسمح لابليس ان يوسوس لك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا حاج احمد، اهلا وسهلا.
أحمد من سوريا.
مرحبا بك يا أخي.
بارك الله. سلامي لك الشيخ أبو الفتوح.
نعم.
الشيخ نال الجليل محمد حسان، والله إني أحبكم في الله.
أحبكم الله وبارك الله لكم.
سؤال بعد إذنك بس.
تفضل.
الزواج من مسيحية وأنا كإنسان مسلم.
نعم.
يعني إنه شرط الإسلام إنه أتزوج منها. شرط الزواج إنه شرط الإسلام إنه أتزوج. ما حكمه؟
يعني الزواج من الكتابية.
نعم.
هذا جائز في أصل شريعتنا.
طيب إنه
هذا جائز.
سأسأل يوم الله.
ولكن يعني اسمح لي. تفضل تفضل.
سأسأل أمام الله إن كنت يعني إذا إنه سأنقذ ذرية كاملة من الشرك.
أخي الكريم يعني وإن كان الإسلام يسمح بذلك لكن لابد أن تكون كتابية، بمعنى أنها
يعني تتمسك بكتابها وبنصرانيتها على النحو الذي نزلت به النصرانية في أصولها، وأن تكون على خلق، وأن تكون على خلق، وأن تثق بأنها ستكون خيرا في بيتك. فإن لم تثق في ذلك فالأولى منها أن تتزوج بالمسلمة التي تربي لك أولادك على كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمات موجودات وهن الأولى. بارك الله لك. إخواني الأعزاء، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نريد أن نقول قبل أن نفرغ من برنامجنا هذا، لكي تتحقق تلك المودة وذلك التأليف وتزول العداوة من النفوس، والله إنه لموضوع عظيم يحتاج إلى لقاء بكامله في الأسبوع القادم إن شاء الله. لكننا نقول العلاقة بين المؤمن وأخيه أشبه ما تكون بشجرة مثمرة. هذه الشجرة تتعرض من حين لآخر للآفات، وتتعرض لأعدائها الذين لا يريدون أبدا أن يروا مسلمين مؤمنين متحابين متودين، لا يريدون. شياطين الإنس لا يسرها أبدا أن ترى المؤمنين متودين متراحمين متحابين، لا يريدون. ولذلك ينفثون سمومهم، ويظل أحدهم يعمل ليل نهار حتى تدب الفرقة والخلاف بين إخواننا. لهذا يقول ربنا الكريم وهو يوصينا حفاظا على هذه العلاقة الكريمة، يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يقدم لنا صورة المؤمنين الموحدين المثالية في صورة التوبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ما أهم صفاتهم؟ ما أهم نشاطهم؟ يقول ربنا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه أهم خصائص وصفات مجتمع المسلمين المتراحمين. إن كنا نريد أن نخرج مما نحن فيه إخواني الأعزاء، والله ستعيشون مع كتاب الله ومع شريعة الرحمن عيشا كريما. ستعود لكم هيبتكم، ستعود لكم وحدتكم وقوتكم وعزكم ومجدكم، سيعود إليكم مسجدكم، وسيخلصه رب العزة تبارك وتعالى من أيدي اليهود الذين أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل عليهم من الذل والهوان ما يجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تخلص أرض فلسطين من أيديهم، وأن تعيد المسجد الأقصى عزيزا كريما إلى بقية مساجد المسلمين. اللهم مكننا قبل الموت من الصلاة فيه، وما ذلك عليك بعزيز يا عزيز. يا رب كن عونا لإخواننا، كن عونا لإخواننا في الأرض المحتلة وفي كل أرض للإسلام انتهكت فيها حرمة المسلمين، كن عونا لهم.
عوضهم من خذلوهم من المسلمين. يا ربنا يا كريم كن خير عوض لإخواننا عن الذين خذلوهم من إخوانهم. وحد كلماتهم، سدد رمياتهم إلى صدور أعدائهم الحقيقيين من أعداء الإسلام، قو شوكتهم، اجعلنا جميعا عونا لهم يا الله. اللهم اجعلنا عونا لإخواننا وخفف عنهم آلامهم، واجعلنا وإياهم على قلب رجل واحد. اللهم آمين. شكر الله لكم إخوتي الأعزاء، وشكر الله لأبنائي الفنيين جهودهم الكريمة، بل وشكر الله كذلك لإدارة هذه القناة المباركة، وأطال أعمالهم وبارك عملهم وتقبل منهم ومنا جميعا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.